شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
ثم جاءوا بأمر آخر، قالوا أيضا عندنا أمر آخر، ما هو الأمر الآخر؟ قالوا يا محمد، هذا الكتاب الذي نزل عليه، من هو الملك الذي جاءك بهذا الكتاب من عند ربي؟ قال جبريل. قالوا ذاك عدو اليهود. طب ما الذي يترتب عليه؟ قالوا ما دام الملك جبريل فنحن لا نصدق بهذا الكتاب. لماذا؟ لأن قالوا جبريل هو عدو لليهود. طيب لماذا كان جبريل عدوا لكم؟ قالوا لأن جبريل يأتي بالتشديد، يأتي بالعذاب. أما لو كان الملك الذي جاءك بالقرآن هو ميكائيل الذي ينزل الغيث والموكل بالإنبات لآمنا بك. هذه حجته. فالله عز وجل يذكر ذلك عنهم ويبين فساد ذلك القول وبطلان ذلك القول، ويستمر أيضا ذلك الحوار. وهنا نأخذ يا إخوة، والله سبحان الله عظيم، عندما نتأمل نقول ما أرحم هذا الرب العظيم جل جلاله، وما أحكم هذا الحكيم سبحانه وتعالى. ونرى هذا الصبر من الجليل جل جلاله، وكم ينبغي أن يتعلم الإنسان. والله سبحانه يذكر من صفاته ما يكون داعيا لتعلم الخلق وتأدبهم، فالله عز وجل يريد تأديب هذا الإنسان. فالله هو الرحيم ويأمر عباده بأن يكونوا رحماء. والله سبحانه وتعالى هو الكريم ويأمر عباده أن يكونوا كرماء. والله عز وجل هو الرؤوف ويأمر عباده بالرأفة. فالله يريد أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة التي لها اشتقاق من أسمائه وصفاته جل جلاله. فننظر إلى حلمه، وننظر إلى علمه، وننظر إلى رحمته جل جلاله، وننظر إلى صبره سبحانه وتعالى على عباده. هؤلاء الذين يردون أمر الله ويجحدون، كيف يكون الحوار مستمرا؟ إذن هذا جانب. جانب آخر عندما الإنسان يتأمل ذلك، ننظر إلى ربنا جل جلاله الولي الذي ما يتخلى عن عباده، الذي ينصر أولياءه، الذي يؤيد رسله، ما يتخلى عنه. فنجد أنه كيف يعان هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه من ربه، فيؤيد بالآيات البينات لكي يرد على أولئك الملحدين. إذن التأييد والنصرة، فهذا نرى هذا الأمر ظاهرا وواضحا ونحن نتأمل هذا المسار. لم يترك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لوحده في الميدان، وإنما أيد من ربه عز وجل. فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. فمن تأييد الله عز وجل له أنه تأتيه هذه الآيات البينات التي فيها رد لأهل الباطل وإسكات لهم وإبطال لشبههم وما يريدون من الشبه. فالله ما تخلى عن رسوله صلوات الله وسلامه عليه، بل الله يؤيده وينصره ويحفظه كما وعده، والله يعصمك من الناس. فإذا الله ناصره ومؤيده، والله سبحانه وتعالى يجري عليه من الآيات ما يكون سببا في إقامة الحجة على أهل الباطل. وأمرا ثالث، وهو هذه الفئة المؤمنة التي آمنت بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فإن هذا الرب سبحانه وتعالى العليم الحكيم ينزل من الآيات ما يكون لها محل الطمأنينة أنها على الحق، وينزل من الآيات ما يفضح عوار أهل الباطل فلا يغترون بباطلهم ولا يتأثرون بشبههم، فيكون المؤمن دائما في حال اطمئنان وطمأنينة تسكن في قلبه ويرضى بالطريق الذي اختاره. وهذه أمور عظيمة إذا تأمل فيها الإنسان، هذا هو ربه، هذا هو الحكيم، هذا هو العليم، هذا هو الرؤوف، هذا هو المنان جل جلاله، هكذا يتعامل مع عباده. وليس شيء أعظم بعد أن يهدى الإنسان للإيمان من أن يجد ما يثبته على طريق الحق، ولا تتغير تلك القناعات التي في قلبه. لذلك هذا الأمر، لأن الشبه إذا لم تجد ما يردها ويبطلها قد يكون لها تأثير على قلب الإنسان، وهؤلاء يثيرون مثل هذه الشبه فيأتي القرآن ليبطلها. فإذن هي تأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تثبيت فؤاده صلوات الله وسلامه عليه، هي تثبيت للمؤمنين، هي إقامة حجة على أهل الكفر، هي إبطال لتلك الشبه وتجلية لأمرها بكل وضوح. إذن هذه فوائد في غاية العظمة عندما يتأملها الإنسان. ولذلك من مثل المؤمن، من مثل المؤمن وهو يجد هذه الأمور التي تعينه على الثبات على طريق الحق؟ فماذا يقول ربنا عز وجل أيضا في استمرارية الحوار مع أهل الكتاب الذين قالوا نحن نقتصر على ماذا؟ على الإيمان بما أنزل إلينا. فيقول الله عز وجل ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. ولقد أنزلنا إليك أي يا محمد، أنزلنا النزول يكون من الأعلى إلى الأدنى، من الأعلى إلى الأسفل. وفي هذا أمور، أنزلنا الأمر الأول، أنزلنا هنا أنزلنا ماذا؟ أنزلنا آيات، فدل النزول على أن الله في السماء، هذه واحدة، فإن الله هو الأعلى وهو العلي جل جلاله، أن الله في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل الجارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء، فقال لمالكها اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها قالت إن الله في السماء. الأمر الثاني أنزلنا دل على أن هذا القرآن هو من عند الله لا من عند غيره، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث دل على أن القرآن كان في السماء، وهذا كما ورد في الحديث الصحيح. ودل أيضا على علو مكانة القرآن، على علو مكانة القرآن. إذن هذه أربعة أمور من قول الله عز وجل أنزلنا، إثبات أن الله في السماء، وإثبات قضية أن القرآن من عند الله، وأن القرآن كان في السماء، وأنه دال على علو ورتبة هذا القرآن العظيم. ولقد أنزلنا إليك، المقصود رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، آيات. ما المقصود بالآيات هنا؟ قيل المقصود بالآيات القرآن العظيم، القرآن العظيم، وهذا القول الذي عليه جمهور المفسرين، آيات أي القرآن العظيم. وقيل المقصود القرآن والآيات الأخرى التي أقيمت بها الحجة على بني إسرائيل، مثل ماذا؟ مثل تمني الموت والمباهلة وغير ذلك من المعجزات. والأول كما قلت هو الأظهر، وهو الذي عليه أغلب علماء التفسير، أن المقصود بالآيات هنا القرآن. لماذا سمي القرآن آيات؟ لماذا سمي القرآن بالآيات؟ فذكر العلماء لذلك أمور. قيل سمي القرآن هنا بالآيات، قالوا لأن الآية هي الدلالة على الشيء، ولما كان القرآن دالا بآياته وكلماته على المدعى به، وهو أنه دال على وحدانية الله، لما كانت الآيات في القرآن تدل على ذلك فسمي بالآية. الآية في اللغة كما قلنا العلامة الدالة التي تدل على الشيء، فقالوا سمي القرآن بالآيات باعتبار أن آيات القرآن تدل على ما تضمنه من المعاني. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا أيضا يمكن أن تطلق الآية على الأمور الغيبية، الآية تطلق ويراد بها الإخبار عن الأمر الغيبي الذي سوف يحدث بعد ذلك. قالوا والقرآن كذلك، فإن فيه ما يدل على أخبار، أن فيه أخبارا غيبية تدل على أمور مستقبلية سوف تقع، فأخبر عن يوم القيامة، وأخبر عن الجنة وعن النار، وأخبر عن ما قد يحدث يعني في آخر الزمان. فإن في القرآن آيات تدل على تلك الأمور الغيبية، فمن هذا الوجه أيضا يمكن أن يسمى القرآن بالآيات. فإذا هذه من الأسباب التي ذكرها العلماء، آيات بينات، آيات. والآيات جمع آية، الآيات جمع آية، وعرفنا أقسامها. قال الله عز وجل آيات بينات، بينات بمعنى واضحات مفصلات لا تحتاج لإدراك معناها إلى آية أخرى توضحها. واضح أن آيات بينات أي واضحات مفصلات لا تحتاج إلى آيات أخرى لتبين تلك الآية، فهي من في قائمة فيها من الوضوح ما يكفي للوصول إلى المراد. آيات بينات، وما يكفر بها أي ما يكفر بتلك الآيات، والكفر هنا الجحود، والجحود إما أن يكون بعد علم صدقها يجحد بها، وقد يكون عن جهل ولكنه بإعراض من هذا الإنسان فلا يريد أن يسمع ولا أن يقف مع تلك الآيات فيجحدها. إذن الكفر المقصود هنا الجحود، والجحود إما أن يكون عن علم بتلك الآيات وأنها حق من عند الله ولكنه يجحدها، وهذا ما كان عليه اليهود، وقد يكون عن جهل. طيب أين الجحود؟ أنه لم يرضى أن يقف ليفهم تلك الآيات ولا ليعي ما فيها من الدلائل التي تدل على صدقها وأنها من عند الله، فهو ما يريد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذن الإعراض الذي يترتب عليه عدم السماع، عدم التعلم، عدم القبول، الرد والرفض، فهذا جحود ويدخل صاحبه في الكفر. فيقول الله عز وجل وما يكفر بها، أي من الذي يكفر بتلك الآيات التي وصفت بأنها بينة أي واضحة الدلالة لا لبس فيها؟ قال الله عز وجل وما يكفر بها إلا الفاسقون. الفاسق هو الذي يتجاوز الحد الذي وضع له، فالفسق في كل شيء هو أعلى ما يكون من التجاوز في ذلك الأمر. الفسق وصف، الإنسان يكون الفسق، لذلك الفسق يكون وصفا للكفر ويكون وصفا للمعصية. فالفاسق في أي معصية سواء هي من الكفر أو ما دون الكفر يكون من بلغ الحد الأعلى في ذلك الأمر من المخالفة، فهذا هو الفاسق، هذا هو الفاسق. فلذلك كل كافر فاسق وليس كل فاسق كافر. فيقول الله عز وجل وما يكفر بها أي بهذه، بها الضمير يعود إلى الآيات البينات، إلا الفاسقون، وذلك لوضوحها، لوضوحها وأنها بينة، فلذلك لا يكفر بها إلا من وصل إلى درجة الفسق فإنه يكفر بتلك الآيات. وما يكفر بها إلا الفاسقون، وهذا يعني أن من كفر بالقرآن فهو فاسق، وأن الذي يكفر بالقرآن فهو فاسق. إذن لن يكفر بالقرآن إلا فاسق، ومن كفر بالقرآن فهو فاسق، وما يكفر بها إلا الفاسقون. ومن هنا يشعر المؤمن حقيقة بالتزكية له، لأنه آمن بالقرآن العظيم. ثم يقول الله عز وجل: أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. أوكلما، الهمزة للاستفهام والواو واو العطف، وكلما أداة شرط تفيد التكرار، كلما أداة شرط تفيد التكرار. فلو قلت لإنسان: كلما جاءك زيد فأكرمه، بمعنى كلما جاءك قل مجيئه أو كثر مجيئه فعامله بالإكرام. فإذا كلما أداة شرط تفيد التكرار، أي كثرة وقوع شرطها وجوابها. فكلما حصل الشرط حصل الجواب، كلما جاء زيد إذن ماذا؟ أكرمه. فيقول الله عز وجل: أوكلما عاهدوا عهدا، أوكلما عاهدوا عهدا. العهد هو الميثاق، عاهدوا الضمير يعود على من؟ على اليهود. أوكلما عاهدوا عهدا، طيب ذلك العهد الذي أخذ منه، هل أخذ العهد على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عهود، أو المقصود العهود التي أخذت عليهم وعلى آبائهم؟ على قولين لعلماء التفسير: أو كلما عاهدوا عهدا، القول الأول على أن المقصود جميع العهود التي أخذت على آبائهم والتي نقضها في أمام كل عهد، فإن فريقا من بني إسرائيل كبير نقضوا تلك العهود. وقيل المقصود بالعهود هنا هي التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وقيل أن هذا ورد في القرآن، وهو في قول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فقيل هذه الآية نزلت في اليهود، وهي العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يفوا بعهد معه. فالعهود التي أخذت مع بني قريظة، والعهود التي أخذت مع بني النضير، فإنها كلها عهود لم يفي اليهود بتلك العهود التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول الثاني. والقول الأول أن المقصود العهود التي أخذت على آبائهم وأجدادهم على زمن موسى صلوات الله وسلامه عليه. أو كلما عاهدوا عهدا، أي أخذ عليهم عهد في التوراة. ومن أعظم العهود التي أخذت عليهم الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، النبذ الطرح والإلقاء، وفيه شيء من عدم التقدير والاحترام، أي إلقاء وطرح مع عدم تقدير واحترام. نبذه أي طرحه وألقاه فريق منهم، منهم أي من اليهود. والفريق اسم جمع لا مفرد له، وقد يطلق على الكثير وعلى القليل. نبذه فريق منهم أي من اليهود، قال الله عز وجل: بل أكثرهم لا يؤمنون. لما كان اسم الفريق قد يطلق على القليل وعلى الكثير، وحتى لا يظن الإنسان أن الذين نقضوا العهود عدد قليل من اليهود، فأخبر الله عز وجل بقوله: بل أكثرهم لا يؤمنون، أي أن نقض العهود، وليس نقض كل عهد كفر، ولكنه أخبر عن سبب النقض وهو كفرهم بالله عز وجل. بل أكثرهم لا يؤمنون. إذن نرى يا إخوة كيف أن الكفر يدفع صاحبه لنقض العهود، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات النفاق إذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، أي لا يفي بعهده، لا يفي بعهده ولا يفي بوعده، وأن هذه صفة للمنافقين. وهنا يخبر أن الذي دفعهم لنقض العهد ما هو؟ عدم إيمانه. أن الذي دفعهم لنقض العهود هو عدم إيمانه. بل أكثرهم لا يؤمنون. فإذن هي الفئة الغالبة منهم أنهم لم يؤمنوا، ولذلك ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من قبائل اليهود الثلاثة الذين كانوا في المدينة، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، ما آمن منهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل، مع أن ذلك عهد مأخوذ عليهم في التوراة أن يصدقوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يفوا بعهدهم. وما هو السبب؟ عدم إيمانهم بالله عز وجل. إذن ننظر إلى شؤم الكفر، وننظر إلى شؤم عدم الإيمان، وما يثمر على الإنسان، كيف يدفعه إلى الباطل، وكيف يدفعه إلى العمل غير الصالح، وكيف يجعل الإنسان يقود نفسه إلى التهلكة، إنه عدم الإيمان بالله عز وجل. وفي المقابل كم يفرح الإنسان بما هداه الله عز وجل له من الإيمان، كم يدرك قيمة النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها يوم أن جعله من المؤمنين، يوم أن شرح صدره للإيمان، فأي نعمة أكرمه الله عز وجل بها. فإذا عندما نقف مع هاتين الآيتين الكريمتين نجد أن ربنا عز وجل يخبرنا عن عطائه لنبيه وتأييده لرسوله صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أنه أيده ونصره، وكيف أنه أنزل عليه هذه الآيات التي تبطل حجج خصومه، وكيف أن في ذلك بناء طمأنينة لأهل الإيمان، وكيف أن في ذلك إقامة حجة على أهل الكفر، وكيف في ذلك كله عبرة وعظة للمؤمنين في كل زمن يقرؤون كتاب الله عز وجل، فإنهم يجدون أن الطريق قد استبان، وأن الأمر واضح لهم، وأن ربهم سبحانه وتعالى رؤوف رحيم عليم حكيم بيّن لهم طريق الهدى بكل وضوح. فإذا هذه المعاني التي تدور في هاتين الآيتين مما ذكره أهل العلم من علماء التفسير، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بذلك، إنه جواد كريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعله شفيعا لنا يوم العرض الأكبر عليه، ونسأله عز وجل أن يختم لنا جميعا بالصالحات. إن ربي هو الجواد الكريم، وإن ربي هو السميع المجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.